لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، فن صناعة السعادة، فن من الفنون التي توصل إليها العالم حديثا في ظل بعض الناس عن منهج الرسالة وعن منهج الوحي. فن وصناعة أصبحت من الصناعات المهمة الآن في أوروبا، لها علوم متخصصة ولها علماء متخصصون فيها. فن صناعة السعادة، هذا الفن الذي أصبحت له دورات وبرامج معدة خاصة للناس، كل هذا من أجل صناعة السعادة، صناعة الفرحة في قلوبنا في ظل الضغط المادي على نفسية الإنسان وعلى حياة الإنسان وعلى روح الإنسان. أصبح الإنسان في هذا الزمان يعيش في حالة من الهم والغم والكرب الذي لا يعلمه أحد إلا الله. فوصلت أوروبا إلى هذا الفن وإلى هذه الصناعة، صناعة السعادة، وضعوا لها أصول وضوابط. بين أن أقرأ في هذه الأصول وجدت بالفعل أنه بسبب بعد المسلمين عن دينهم فقدوا معنى السعادة وفقدوا هذه الصناعة وفقدوا هذا الفن. فيما للديانة قرروا أن يقوموا بعمل مشروع الإسعاد طلبة الجامعة. كان هناك طالب هندي يدرس في كلية الطب، نظرا لغربته عن أهله، نظرا لحياته وحده، يحيى وحده في بيت وحده مغترب، فكان يمر بظروف في شدة القسوة. هذه الظروف أوصلته إلى مرحلة من مراحل الاكتئاب، أوصلته بعد ذلك إلى مرحلة التخلف عن الدراسة. فلما دعت وزارة التعليم في ماليزيا كل الطلبة الماليزيين إلى هذا المشروع، مشروع فن إدارة سعادة أو فن صناعة سعادة بالنسبة للطلبة وبخاصة الطلبة الوافدين، تخصص طالب ماليزي لهذا الشاب أو لهذا الطبيب، طبيب المستقبل الهندي. في أول يوم أخذ وردة ووضعها أمام بيت هذا الطالب الماليزي، هذا الطالب الهندي، وقال أن هذه هدية من الطلبة الماليزيين. فرح الطالب الهندي بها أيما فرحة. بعد أيام جاء بكيس فاكهة وعلقه على الأقرة بتاعت الباب، وقال أن هذا من باب التعبير عن فرحتهم بوجود هذا الطالب الهندي بينهم. ثم بعد ذلك بدأ هذا الطالب الهندي من خلال وسائل الاتصال الفيسبوك وغيرها بدأ يرسم للناس هذه الصورة أنه محط اهتمام للطلبة الماليزيين، وبدأ يتكلم هذا الطالب الهندي اللي كان متخلف عن دراسته، بدأ يتكلم عن اهتمام الطلبة به، وبدأ كل يوم يقول النهاردة وضعه أمام البيت كذا، النهاردة وضعه أمام البيت كذا. فأصبح حديث الجامعة النهاردة هو احنا النهاردة هنتعامل مع الطالب الهندي ازاي، وبدأ الناس كلها تتكلم عن هذا الطالب الهندي. هذا الطالب لما استشعر بالفعل انه انسان مهم عند الطلبة الماليزيين وانهم يحبونه وانهم استطاعوا بالفعل ان يحققوا له السعادة، هذا الطالب كان ترتيبه في هذا العام الاول على الدفعة. ليه؟ استطاع هؤلاء الطلبة الماليزيون ان هم ينقلوا من دائرة الاكتئاب والهم والغم التي كان يعيش فيها الى دائرة السعادة. شعور الإنسان بالسعادة وبالفرحة أدت إلى هذا أن الإنسان ده ينتج داخل المجتمع الذي يعيش فيه. الإمارات أنشأت وزارة في هذه الأيام أسمتها وزارة السعادة، ليس لها هدف إلا هدف واحد فقط، وهو إدخال السعادة على قلوب الناس. أوروبا الآن تقول نحن أول من أسس لهذا الفن وأسس لهذه الصنعة. قلت هذا من وجهة نظرهم لأنهم من أبعد الناس عن نور الوحي. أما في ديننا فللأسف نحن في قمة البعد أو بعضنا في قمة البعد عن التعاليم الأساسية لهذا الدين. تكلمت معكم في الأسبوع الماضي عن خطبة الحوار وفن الحوار، وهي خطبة من الخطب المتعلقة بالأصول التي وضعها الغرب في فن الحوار، ولكن كما رأيتم في الخطبة الماضية ان الكلمة اللي توضع في الحوار كان عليها آلاف الأدلة من القرآن والسنة، احنا كان غايب علينا هذا الأمر. وانا اقول ان الحالة اللي بيمر بها الشعب المصري الآن او الشعوب العربية نظرا للفتن والمشاكل الموجودة فيها افتقدت للسعادة. وانا ارجو بإذن الله عز وجل ان نخرج جميعا من وراء هذه الخطبة ونحن متقنين لفن السعادة، ان يتقن كل انسان منا ان يكون مصدر للسعادة وللبهجة لمن حوله، فن صناعة السعادة. حبيبنا صلى الله عليه وسلم مثلا جعل ان من اعظم وافضل الاعمال التي يتقرب العبد بها الى ربه تبارك وتعالى هو فن صناعة السعادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ان احب الاعمال الى الله عز وجل سرور تدخله على قلب مسلم. فن صناعة السعادة سرور تدخله على قلب مسلم، تكشف عنه كربة، تستر عورته، تشبع جوعته، تقضي له دينه. فن إدارة السعادة وفن صناعة السعادة داخل المجتمع. لا أقول لكم ابتداء رسول الله، بل تعالوا من البداية إلى نص إلى يعني إلى رب العزة سبحانه وتعالى، إلى ربنا تبارك وتعالى، ليؤكد لكم إن فن صناعة السعادة يعني هذا من أجل ما أعطاه الله عز وجل للإنسان. هناك في القرآن من الصحابة رضوان الله عليهم ما أصابهم هم أو كرب أو غم أو ضيق أو شدة، فكانت سور القرآن تتنزل لصناعة السعادة عند هؤلاء. حدثت حادثة الإثم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وقالت عائشة رضي الله عنها فكنت أبكي حتى ظننت أن البكاء سالق الكبد. امرأة تعلم أن المجتمع أو الشارع أو الحارة أو الحي طعنوا في عرضها ويقولون أنها زانية، كيف ستكون الحالة النفسية لهذه المرأة؟ قالت فكنت أبكي حتى ظننت أن البكاء سالق كبدي، فأنزل الله عز وجل سورة كاملة في كتابه تبارك وتعالى، سورة النور أنزلها ربنا تبارك وتعالى من أجل السيدة عائشة رضي الله عنها حتى تسعد. هي تقول رضي الله عنها ولحشأني في نفسي أحقر من أن ينزل الله عز وجل في آيات، كنت أظن أن الله سبحانه وتعالى سيري نبيه رؤيا، ولكن صناعة السعادة التي أكد الله عز وجل عليها سورة كاملة سورة النور تنزل علشان السيدة عائشة علشان تفرح، وينزل قول الله تبارك وتعالى أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة وأجر عظيم ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فن صناعة السعادة. الصحابة رضوان الله عليهم في غزوة أحد وقد أصابهم من البلاء ما أصابهم، محنة مات منهم 70، ليس هذا وحسب، بل وأصيب أيضا 70 رجلا منهم. أنزل الله سورة النور كاملة، هذه الصورة التي أنزلها لرسم السعادة داخل هذا المجتمع الذي أصيب بهذا البلاء الشديد. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. أما من عاش منكم فهذا هو المؤمن الحق، وأما من مات فهذا من أعظم الناس منزلة عند الله عز وجل. زال الهم، خلاص زال الهم بنزول هذه الآيات على قلوب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. الله أكبر، الله سبحانه وتعالى يصنع الآن ويخلق الآن السعادة في قلوب الأصحاب، في قلوب هذا الصحب الغالي الكريم بعد محنة أحد. زيد بن أرقم رضي الله عنه. زيد بن أرقم وهو راجع مع في غزوة من الغزوات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع المنافق عبد الله بن أبي بن سلول وهو يقول لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يعني بالأعز هو والمنافقون وبالأذل رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمع زيد بن أرقم فحملها إلى عمه وقال سمعت المنافق عبد الله بن أبي بن سلول يقول كذا. نقلها عمه إلى رسول الله فأرسل النبي لعبد الله بن أبي بن سلول ومن معه، فلما دخلوا على رسول الله قال لهم أأنتم قلتم كذا وكذا؟ قالوا لا والله يا رسول الله ما قلنا. وهذا هو قول الله اتخذوا أيمانهم إيه؟ جنة. قال فكذبني رسول الله. فجاء عمي وقال والله ما زدت إلا أن كذبك رسول الله. قال فنزل بي من الهم وبت بشر ليلة. شاب صغير 12-13 سنة مهموم بسبب هذا الموقف اللي وقع فيه، متخيل كيف يكون رد الفعل؟ الله عز وجل من فوق 7 سماوات ينزل سورة كاملة تصديقا لهذا الغلام الصغير. ليس هذا وحسب، فأنزل الله سورة المنافقون، هذه سورة كاملة نزلت من أجل هذا الغلام صناعة للبسمة وصناعة للسعادة. قال فبين أنا أسير في الطريق وقد نام الناس إذا بمن يأتي بورائي ويأخذ بشحمة أذني، فنظرت إليه فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول لي يا زيد أبشر فإن الله قد صدقك. يا الله يا الله، سورة كاملة تنزل من أجل هذا الغلام، إنها صناعة السعادة يا سادة، إنها صناعة السعادة. الله يريد أن يسعد قلب هذا الغلام الصغير. ليس هذا وحسب، بل وجدت امرأة كبيرة في السن تشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الذي ظاهر منها، وكان الظهار في الجاهلية طلاق. تقول يا رسول الله أثنيت له شبابي وبقرت له بطني وفعلت وفعلت فعلت لهذا الزوج وفعلت له، ضيعت عليه شبابي خدمة وإدخال السعادة على قلبه، حتى إذا وصلت إلى هذا الحال ظهر مني. فينزل ربنا تبارك وتعالى سورة كاملة من أجل هذه المرأة. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. إذن حال المرأة حال مهموم، حال إنسان عنده كرب وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما وتشن، يعني يشن خطاب شديد اللهجة من الله عز وجل لهذا الزوج نصرة لهذه المرأة. إنه فن صناعة السعادة. تنزل هذه الآيات على هذه المرأة فيتبدل حزنها إلى فرحة وسعادة وسرور. صور كاملة من القرآن تنزل في شأن هؤلاء، إنها صناعة السعادة التي أرادها الله عز وجل داخل المجتمع. ويأتي من بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يترك بابا من الأبواب إلا وترى رسول الله صلى الله عليه وسلم يغرس ويزرع السعادة في قلوب الخلق. في يوم أحد مات عبد الله بن حرام رضي الله عنه، يقول جابر ولده فذهبت أنظر إلى ما صنع بأبي، ولده طبعا مقطع بالسيوف وفي وجهه ضربة سيف لا زال الدم ينزف. قال وكانوا قد غطوا أبي ببردة عليه، فجلست بجواره أرفع البردة أنظر إلى وجهي ثم أغطيه وأبكي. منظر صعب. الإنسان منا المحب لأبيه لا يتحمل مشهد وفاة الأب أصلا، فما بالك سيدنا جابر رضي الله عنه يرى أباه ملطخ بالدماء، بيقول أنا أكشف البرد عن وجهه كده فأبص ألاقي الدم وأشوف منظر وفاة أبي فأغطيه بسرعة، فإذا بمن يأتي من ورائي ويضرب على كتفي ويقول يا جابر أما ترضى أن أكون أنا أبوك وعائشة أمك؟ صلى الله عليه وسلم صناعة السعادة. مات هذا الرجل الصالح ابنه في هذه الحالة من الكرب والهم. النبي يجي يرسم السعادة جواه ويقول له أما ترضى أن أكون أنا أبوك وهذه أمك، ويشير على عائشة رضي الله عنها، أنا خير لك من أبيك يا جابر. خلاص الموضوع انتهى، الأحزان زالت يوم أن قال النبي لجابر أنا من بعد أبيك، أنا أبوك من بعد أبيك. فن صناعة السعادة. كان مع النبي صلى الله عليه وسلم رجل له ولد، الولد ده كان أبوه يحبه حبا شديدا، وكان هذا الرجل إذا جلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي غلامه أي هذا الولد الصغير ويقفز من على رأس الأب وغير ذلك يلعب مع والده. فذات يوم قال له النبي صلى الله عليه وسلم أتحبه؟ بتحب الغلام؟ فرد عليه ردا عجيبا قال يا رسول الله أحبك الله كما أحبه. يا رب يكون ربنا بيحبك زي ما بحب هذا الغلام. أحبك الله كما أحبه. ثم إن النبي فقد هذا الرجل بعد فترة يوم والثاني والثالث. المشهد معروف، يعني ربنا يبارك جميعا في أبنائكم. لو في حد بيجي كل جمعة ومعاه ابنه، ابنه بيتحرك كتير، أصبح هذا الرجل معروف من بيننا. لو جيت جمعة بعد كده وهذا الرجل مش موجود وسطنا كلنا هنفتقده، هو فين فلان اللي معاه ابنه؟ فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أين فلان؟ قالوا يا رسول الله أما علمت؟ مات ولده، ابنه مات اللي كان بيلعب معاه، اللي النبي كان بيقول له أتحبه؟ مات ولده يا رسول الله. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم مسرعا ومعه أصحابه حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم باب هذا الرجل، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الدخول. فخرج الرجل فوجد رسول الله بالباب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أيهما أطيب لقلبك ألا تأتي يوم القيامة بابا من أبواب الجنة إلا وتجد ولدك قد سبقك عليه أو يكون معك في الدنيا؟ قال لا يا رسول الله، بل أنتظره يوم القيامة على باب الجنة. فن صناعة السعادة. النبي يعلم يقينا قدر الحزن للقلب هذا الإنسان، فبسرعة النبي صلى الله عليه وسلم بيصنع السعادة في قلبه. هذا حال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يكاد أبدا يقف مع أحد من أصحابه إلا ويستخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الفن مع أصحابه. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم ماشي بالطريق فقابل أبي بن كعب، فقال يا أبي تعال، يا أبي تعال، يا أبي إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة. فقال أبي يا رسول الله وسماني الله لك؟ ربنا في السماوات قال اقرأ على أبي بن كعب؟ ربنا اتكلم باسم في السماء؟ قال والله لقد سماك الله لي. فبكى فرحا، فبكى فرحا. فن صناعة السعادة داخل البيت. من أكثر الناس حاجة للسعادة زوجتك وأولادك، دول أكثر الناس فعلا. احنا ياما أتعفناهم وياما أدخلنا الحزن في قلوبهم، احنا محتاجين ان كل اب النهاردة جوه بيته هو مصدر للسعادة. محتاجين كل ابن النهاردة جوه بيته مصدر للسعادة. الابن اللي في يوم من الايام هذا الاب والام، خليك من النهاردة مصدر للسعادة. يأتي رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله جئت مهاجرا من اليمن أبتغي الجهاد معك، أطلب الله والدار الآخرة. قال ريحك أحي الوالدات؟ قال بلى يا رسول الله، تركتهما باليمن يبكيان، أنا سبتهم وهما في اليمن عمالين عيطوا. فن صناعة السعادة أن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم له اذهب إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. ارجع للأب والأم، أضحكهم زي ما في يوم من الأيام أبكتهم، فن صناعة السعادة اللي النبي صلى الله عليه وسلم أكد عليه. أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه كان عنده غلام صغير، والحديث معروف مشهور عندكم جميعا، ولكن أنا أؤكد على فن صناعة السعادة الذي كان يقوم به النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يرى هذا الغلام وهو يلعب بعصفور معه، فكان النبي يلاعبه ويلاطفه. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم فلما رأى هذا الغلام وجده النبي يبكي، فقال له: أبا عميل، ما فعل النغير؟ العصفور فين؟ قال: يا رسول الله، مات نغره. قال أنس: فجز النبي على ركبتيه وأخذ يلاعبه ويضاحكه، وما تركه رسول الله حتى أضحكه بعدما بكى. فن السعادة، فن السعادة اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم يمارسه مع الخلق، حتى مع الأطفال، يعني حتى مع الأطفال كان النبي بيمارس فن صناعة السعادة. أين نحن من هذا المنهج؟ أين نحن من هذا الفعل من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول يعلى بن مرة رضي الله عنه: دعانا رجل من الأنصار، أو دعا رجل من الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى طعام. قال: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرجنا معه، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم الحسين يلعب في سكة من سكك المدينة، في طريق من الطرق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الحسين وهو يلعب مع الأطفال. فتقدمنا رسول الله، النبي تقدم على أصحاب الآن، النبي الآن بيعلم المدينة كلها كيف نصنع السعادة مع أبنائنا. قال يعلى بن مرة رضي الله عنه: ففتح النبي ذراعيه وأخذ يلاعب الحسن، يفعل هكذا يمنة ويسرى، الحسين يجري كده فالنبي يعمل له كده، يجري الناحية الثانية النبي يعمل له كده. ثم إن النبي جثى على ركبتيه فأخذ الحسين فضمه على صدره، ثم قبله، ثم رفعه على عاتقيه وقال: اللهم إني أحبه، اللهم أحبه وأحبب من يحبه. شعور الحسين في الوقت ده إيه؟ شعور الحسين في الوقت ده إيه؟ سعادته في هذا الموقف شكلها إيه؟ فن صناعة السعادة اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيبقى حريص على أن يأتي به مع كل أصحابه رضوان الله عليهم. فن كلمة من أصول فن إدارة السعادة الكلمة الطيبة، إن الإنسان منا لما يتكلم مع حد اختار الكلمة الطيبة التي تدخل بها السعادة على صاحبيك أو على صاحبك، كما فعل رسول الله مع صاحبيه عمرو بن العاص ولاه النبي سرية من السرايا. فقبل أن يخرج عمرو بن العاص رضي الله عنه جاء عن يمين رسول الله أبو بكر وعن شماله عمر، فقال: يا رسول الله، ألا تبعث هذين لأبو بكر وعمر ما يخرجوش للغزو معنا؟ فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيد أبي بكر وبيد عمر وقال: يا عمرو، هما مني بمنزلة السمع والبصر، ما أقدرش أستغنى عنه. أنت متخيل سعادة صديق وسعادة عمر لما النبي يقف بأيديهم ويقول: الاثنين دول مني بمنزلة السمع والبصر؟ كلمة غالية قوي، والله العظيم فعلا كلمة غالية قوي، لا يستشعرها إلا من ذاقها في يوم من الأيام من إنسان عزيز على قلبه. لما يقول له: ده أنت كل حاجة في حياتي، تستشعرها بالفعل، وبخاصة بقى لما تعرف أن المقام العظيم هو مقام النبوة اللي بيقول هذا الكلام، أنك تستشعر في يوم من الأيام أن النبي صلى الله عليه وسلم يقابل معاذ بن جبل، فيأتي بمعاذ ويقول: يا معاذ، والله إني لأحبك. تخيل، يا معاذ، والله إني لأحبك. أي سعادة ملأت قلب معاذ أمام هذه الكلمات. أيها السادة الكرام، فن صناعة السعادة في الدنيا كلها. حبيبنا صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس مع أصحابه يستخدم لغة المدح، يستخدم لغة المدح، فكان يجلس مع الصحابة فيقول: أرحم أمتي بأمتي هذا أبو بكر، وأشدهم في دين الله هذا يعني عمر، وأكثرهم حياء يعني هذا عثمان، وأفضلهم هذا يعني علي وأعلمهم بالحلال والحرام هذا يعني معاذ وأفرضهم زيد بن ثابت هذا. النبي بيمدحهم صلى الله عليه وسلم لأن طبيعة النفوس بتحب المدح. احنا عايزين المدح البسيط اليسير الذي لا يغير نفوس الناس. الكلمة الطيبة دي قد ايه النبي كان حريص عليها. فن صناعة السعادة في البيت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يراه احد الا ويراه الا ويرى رسول الله متبسم. جرير رضي الله عنه يقول والله ما قابلني رسول الله صلى الله عليه وسلم وما رآني الا وتبسم في وجهي. اين هذا في حياتنا؟ ما شاء الله انا شايفكم كلكم فين ده في حياتكم؟ ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم الا تبسم. اللي مش هيتبسم دلوقتي مش هيتبسم اصلا ثاني. هو ده فعل النبي بيقول انا ما شفتش النبي في مره الا وهو متبسم صلى الله عليه وسلم. واجعلها سنه صلى الله عليه وسلم تبسمك في وجه اخيك صدقه. فن صناعه السعاده ده باختصار. ثلاثه كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع لنا اصلا من اصول صناعه السعاده ان لو في يوم من الايام حد منا صاحب حاجه او في مشكله لا ينبغي علينا ان نتركه وحده بل نكون جميعا في ظهره. سبحان الله. كان رجل من اصحاب رسول الله من اهل الباديه اعرابي بسيط اسمه زاهر. وكان زاهر هذا ذميم الخلق جدا شكله وحش. وكان لا يتقدم الى فتاه من نساء الانصار او بنات الانصار الا ويرد نظرا لدمامه هذا الوجه. تقدم لامرأة بالليل فرفض. ثاني يوم الصبح قمة الهم اللي مصاب بها هذا الرجل شديدة. النبي صلى الله عليه وسلم يراه في السوق وقد علت الكآبة وجهه. فالنبي صلى الله عليه وسلم علم ماله زعلان النهاردة. قال له صلى الله امبارح اتقدم لحد واترفض. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم من وراء الناس حتى أتى هذا الرجل من ظهره واحتضنه ثم نادى بأعلى صوته من يشتري العبد؟ من يشتري العبد؟ زاد الرجل حر النبي لعبه. من يشتري العبد؟ فرد زاهر بكلمات توضح الحالة النفسية اللي فيها زاهر. فقال يا رسول الله إذا والله تجدني كاسدا. أنا لو هتباع بضاعة كاسدة مين اللي هيبص الخلقة زي دي؟ إذا والله يا رسول الله تجدني كاسدا. شوف فن صناعة السعادة. فقال صلى الله عليه وسلم يا زاهر ولكنك عند الله لست بكاسد إنك عند الله غالي. يا الله يا الله خلاص الحزن زال من قلب زاهر أمام رائد صناعة السعادة في الدنيا كلها حبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم. يا زاهر أنت ممكن تكون كاسد وسط الناس بس أنت عند ربنا غالي. شفت فن صناعة السعادة؟ شفت النبي صلى الله عليه وسلم كيف يتعامل مع الناس؟ أين نحن من هذا الأدب؟ وأين نحن من هذا الخلق؟ وأين نحن من هذه الصناعة وهذه الحرفة وهذا الفن؟ فن صناعة السعادة في بيوتنا جميعا. سبحان الله كل إنسان منا لو في يوم من الأيام أسعد حد. بصوا أحباب الكرام للتشريع اللي ربنا شرعه لينا. كل تشريع ربنا شرعه من أجل إدخال السعادة على قلوبنا. والله أحباب الكرام العبادات هي صورة من صور صناعة السعادة في حياتنا. تصلي تبقى فرحان، حالك مع ربنا كويس تبقى فرحان سعادة. بل انظر إلى تشريعات ربنا تبارك وتعالى كيف أن الله تبارك وتعالى أوجب وفرض على الأغنياء زكاة من أموالهم تصل إلى الفقراء لإدخال السعادة على قلوبهم. كيف أن الله في الأعياد وهي موطن من مواطن السعادة ممكن حد فقير ما يكونش سعيد لأنه ما عندهوش وهو شايل هم يوم العيد لأن ابنه هيمديله دي أنا عايز العيدية. فربنا سبحانه وتعالى يشرع في عيد الفطر عبادة كاملة هي خاصة بالفقراء لإسعادهم عبادة زكاة الفطر. وفي عيد الأضحى يشرع لنا عبادة أخرى الأضاحي من باب التوسعة على الفقراء والمساكين لصناعة السعادة داخل المجتمع. يا الله إذا أين نحن من هذه الصناعة؟ كل إنسان منا النهاردة لازم يخرج وهو مروح بيته يفكر إزاي هيسعد أهله اشتري هدية بسيطة لوالدك والدتك. والله يا أحبابي ممكن في يوم من الأيام كارت اتصالات صغير قد كده بعشرة جنيه هديه لوالدي أو هديه لوالدتي، والله العظيم يسعدهم أيامها سعادة. لا وخد بالك بقى، وخاصة لما يكون الأب والأم فرحانين وينشوك دعوة كده، والله ده سعد بيها الدنيا والآخرة. اللي راجع لزوجته يسعدها يفرحها، اللي راجع لأولاده اشتري حاجة وانت خارج فرح بيها أولادك. فن صناعة السعادة ده فن احنا ناخده من القرآن وناخده من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والله العظيم احنا في شعب الآن في أشد الحاجة لمن يصنع لنا السعادة. كل إنسان منا إن شاء الله بشيخه من المسجد إلا هو بيفكر إن شاء الله هو يفرح مين النهاردة ويسعد مين النهاردة، لأن ده لأن دي عبادة من أجل من أعظم من أحب العبادات إلى الله سبحانه وتعالى، من أحب الأعمال إلى الله سرور وسخر على قلب المسلم. جزاك الله خيرا، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. من أكثر الأشياء التي تجلب الإنسان الهم الدين. الدين أنا مديون فأنا علي هم، وهمي إن أنا مش قادر أرد هذا الدين للناس. ومشكلة الدين إن أنا مكسوف أبص في وشك وأنا منك فلوس ومش قادر أسد. يجي النبي صلى الله عليه وسلم يرسم لينا السعادة على قلب كل إنسان مديون في يوم من الأيام في الزمن طبعا صلى الله عليه وسلم، فيقول صلى الله عليه وسلم ويخرج وينادي في الناس ويقول ألا من ترك دينا فدينه عليه فأنا أولى الناس بالمؤمنين. فن السعادة وصناعة السعادة في قلوب الناس. يقول جرير رضي الله عنه أتى وفد من مضر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مجتاب النار يرى عليهم أثر السفر والفقر والمرض والحاجة، ناس هدومهم مقطعة فعلا محتاجين. قال فلما رآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم تمعر وجهه، وجه النبي صلى الله عليه وسلم تمعر غضب حزن ضيق، النبي شايف ناس محتاجين الكآبة مرسومة على الوشوش. فقام النبي في الناس خطيبا، تصدق أحدكم من صاع بره، تصدق أحدكم من صاع تمره، تصدق أحدكم من صاع شعيره، تصدق أحدكم من ثوبه. قال فقام رجل من بين الناس فأتى بصورة من ذهب عجزت كف النبي عن حملها، فلما رآه الناس قاموا فأتوا بثياب وطعام، حتى رأيت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كومين عظيمين من ثياب وطعام. قال فنظرت إلى وجه رسول الله كأنه مذهب حتى الذهب. وكان صلى الله عليه وسلم إذا تبسم استنار وجهه كأنه فلقت خبر صلى الله عليه وسلم. النبي فرح. عارفين النبي فرح ليه؟ لأنه قدر يسلم البسمة والسعادة على قلب إنسان. النبي فعلا قدر يسلم البسمة والسعادة على قلب هذا الإنسان. فن صناعة السعادة إن العامل اللي عندك في يوم من الأيام تفرحه وتسعده، إنك تكون سبب إنك تفرح الدنيا كلها. والله أحبابي من عجيب ما قرأت، كما تعلمون أن المرض اللي نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، عشان أقول لكم أن فن صناعة السعادة فضل مع النبي صلى الله عليه وسلم لآخر لحظة في حياته. والله يا أخواني وهو بيموت، والله أباء الكرام النبي بيموت ومع ذلك لم يغب عن نظره قط فن صناعة السعادة. يقول أنس رضي الله عنه الحديث في الصحيح، يقول أنس مرض النبي صلى الله عليه وسلم المرض الشديد، فلما كان آخر يوم مات فيه النبي صلى الله عليه وسلم، آخر يوم يوم الاثنين خلاص آخر صلاة الصحابة يصلوها فيفقد النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة دخلوا على النبي شايفين قدر التعب وقدر العناء اللي النبي صلى الله عليه وسلم عايش فيه. أبو سعيد خضر يخش يحط إيده على جبهة النبي ما يقدرش يسيب إيده فيشيلها بسرعة ويقول يا رسول الله يضاعف عليك البلاء. قال إن معشر الأنبياء يضاعف علينا البلاء كما يضاعف لنا الأجر والثواب. النبي صلى الله عليه وسلم الحمى خلاص الحرارة بتاعت النبي في أعلى درجاتها الآن. النبي صلى الله عليه وسلم بيعاني من السكرات كما يعاني الرجلان منا، ومع ذلك يقول أنس رضي الله عنه لما كان اليوم الذي توفي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا نصلي ففتح النبي صلى الله عليه وسلم الستر الذي بيننا وبينه, النبي شال الستارة كده على الباب بيته, فنظر إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك لنا وتبسم, فلما رأيناه كدنا أن نفتن. هم بيصلوا شافوا النبي بيبص لهم وبيضحك, هم شافوا النبي بيبص لهم وبيضحك بيقول احنا كدنا من شدة فرح احنا نفتن في الصلاة حتى يا رسول الله وانت بتموت وانا بموت. النبي صلى الله عليه حريص على صناعة السعادة في قلوب الناس. النبي يقول لهم ما تزعلوش ان انا مريض, انا كويس, انا اهو انا كويس, انا وشي كويس اهو, انا بضحك وفرحان, ما تشيلوش هم. لهذا الحد, لهذا الحد يا رسول الله فيك ما فيك, لا 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 نصنع السعادة. النبي عارف الان ان قلوب الصحابة تغلي حزنا وكمدا, ومع ذلك النبي يخرج ويمشي في الستر والنبي مش قادر يتحرك صلى الله عليه وسلم, بس السعادة يا اخواننا. يكشف الستر صلى الله عليه وسلم وينظر اليهم جميعا ويضحك ويبتسم. يا الله ايه لهذا الحد, لهذا الحد. هي صناعة اجادها النبي صلى الله عليه وسلم مع الكبير والصغير, مع الرجل والمرأة. كان النبي بيبقى حريص, بل كان النبي صلى الله عليه وسلم مع كل شيء في يوم من الايام يجلب حزن, حتى الكلمة النبي كان بيزلها تماما. في يوم من الايام النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه رجل فقال له ما اسمه, قال حزن, قال انت سهل, بلاش الكلمة دي, حتى الكلمة شيلوها من مصطلحاتكم, الكلمة الطيبة اللي تفرح الناس اللي تسعد الناس. احبابنا الكرام, نحن في حاجة الى من يدخل علينا السعادة, الخلق الان في حاجة الى من يدخل عليه السعادة. هذه السعادة ليست قصرة على اهلك, مش قصرة ابدا على الزوجة والاولاد. السعادة ايضا فقراء المسلمين لهم حق في هذه الايام ان ندخل على قلوبهم السعادة. الانسان الصالح اللي بيبدأ يجهز الان شنط رمضان علشان الفقراء والمساكين, الصالح اللي بدأ يتحرك من الايام دي علشان يجيب ملابس العيد للفقراء والمساكين قبل ما الدنيا تغلى علشان العيد, الصالح فينا ما شاء الله اللي بيفكر دايما انا ازاي افرح فقير او ازاي افرح مسكين, الصالح فينا اللي يفكر ازاي ينزل مستشفى من المستشفيات وقف الدنيا كلها, ما احنا طول عمرنا بنجري على الدنيا, وقف الدنيا النهاردة انا هنزل على مستشفى من المستشفيات معايا 20 ظرف 30 ظرف, معايا ظرف واحد فيه 5 جنيه هروح اتصدق بيه على مريض في المستشفى مش قادر يجيب علاج. فن ادخال السعادة على قلوب هؤلاء الناس دي محتاجة والله. وقف دنيتك ليوم واحد وانزل اي مستشفى من المستشفيات, اسعد قلوب الناس هناك, فرح الناس هناك, الله عز وجل يسعدك. الله عز وجل حبيب الكرام, وأختم بهذا الأصل, الله عز وجل إنما يتعامل معنا من جنس ما يتعامل بعضنا مع بعض. أنت لو كنت حريص على إسعاد الناس فإن الله سيتولى بنفسه أن يفرحك ويدخل السعادة على قلبك. فرح الناس, اسعدوا الناس. وأيوة والله لا أعلم عملا, لا أعلم عملا بحق فعلا يدخل الله سبحانه وتعالى به السعادة والسرور على قلبك كمثل إسعاد الناس, انك تفرح الناس, انك تسعدهم, انك تدخل على قلبهم السعادة والسرور. احبابنا الكرام, فن وصنعة, ولو بكلمة, ولو بهدية بسيطة, ولو بموقف من المواقف في يوم من الايام, الحاجات دي وان كانت بسيطة في نظرنا جميعا فانها من اعظم الاشياء عند الله عز وجل اجرا. ده اللي النبي قاله, ان احب الاعمال عند الله سرور تدخله على قلب المسلم. سعدوا الناس, فرحوا الناس, صدقوني والله ربنا يفرحكم ويسعدكم, مش الدنيا بس, لا دنيا واخره كمان. اسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكم مصدر لسعاده الناس, مصدر لسعاده الخلق. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا, وثبت على الحق اقدامنا, وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا في هذا الجمع الكريم ذنبا الا غفرته, ولا هما الا فرجته, ولا دينا الا قضيته, ولا مسافرا الا لاهله بالخير السالم رددته. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين, وارحم موتانا وموتى المسلمين. يا رب اشف مرضانا ومرضى المسلمين, وارحم موتانا وموتى المسلمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك, ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك, ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا, ومتعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ابدا ما احييتنا, واجعله الوارث منا, واجعل ثارنا على من ظلمنا, ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا بفضلك وكرمك ومنك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأقوم الصلاة.